بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تعليق وشرح لمعنى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الآية الكريمة المباركة تذكر جزءا مهما من تاريخ القرآن الكريم، وحدثا من أعظم أحداث التاريخ وقع في هذا الشهر الفضيل المبارك شهر رمضان، ولنا مع هذه الآية وقفات. الوقفة الأولى التفسير الإجمالي للآية. يذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا الشهر المبارك أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن هداية للناس ونورا للبشرية جميعا، ودلائل بينة واضحة من الهدى، وما يفرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل. وهذه الآية الكريمة نصت على اسم الشهر الذي أنزل فيه القرآن وهو رمضان، وهو الشهر الوحيد من الشهور التي ذكر باسمه صريحا في القرآن الكريم. الوقفة الثانية مع قوله تعالى: شهر رمضان. فقوله تعالى شهر، كلمة شهر قيل مأخوذة من الشهرة، والشهرة هي وضوح الأمر، وقيل الشهر مأخوذ من اسم الهلال فهو يسمى الشهر. يقول ابن فارس: الشهر في كلام العرب الهلال، ثم سمي كل 30 يوما باسم الهلال فقيل شهر. أما رمضان فالرمض شدة وقع الشمس على الرمل، وقيل إنهم سموه بذلك، يعني سمي شهر رمضان بذلك لأنهم لما نقلوا اسم الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة، فوافق رمضان أيام رمض الحر. وقد قيل في رمضان غير ذلك، ومما قيل فيه أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، ولذا لا يقال رمضان وإنما يقال شهر رمضان، يعني كأنك تقول شهر الله. وروي في ذلك عن أبي هريرة حديثا مرفوعا، وهو قوله: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. ولا يصح عنه، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. ولكن روي هذا القول عن محمد بن كعب وعن مجاهد بن جبر أنه قال: هو اسم، يعني رمضان هو اسم من أسماء الله تعالى، يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله. وهو هذا القول قول مرجوح، فإن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى وتوقيفية، ولم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في كلمة رمضان شيء من المعاني الحسنى التي وصف بها أو التي هي من خصائص أسماء الله تبارك وتعالى، لقوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وكما أيضا ورد إطلاق رمضان بدون إضافة الشهر، وذلك في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فإذا الصحيح أن رمضان هو اسم من أسماء الشهور، والأصح فيما ذكر أهل العلم أنه وافق ذكر رمضان أو نقل اللغة القديمة إلى اللغة التي يعني سميت بها الأشهر في زمن شدة الحر، أو الزمن الذي وافق رمضان كان ذلك في أيام الصيف وشدة الحر فسمي رمضان، والله أعلم. الوقفة الثالثة كلمة القرآن. القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وأصل كلمة القرآن من قرأ الكتاب قراءة وقرآنا بالضم، وقرأ الشيء قرآنا بالضم أي جمعه وضمه، ومنه سمي القرآن لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض، وهو مصدر يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته، ومنه قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر. والوقفة الرابعة نزول القرآن الكريم في رمضان كما هو في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ورد في كتاب الله عز وجل 3 آيات تحدد وقت نزول القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم. أولها الآية هذه من سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والثانية في سورة الدخان وهي قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والثالثة في سورة القدر وهي قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فحددت هذه الآيات الكريمة زمن نزول القرآن في رمضان، وفي آية الدخان وآية القدر حددت نزوله في ليلة القدر، يعني أن القرآن نزل في رمضان في ليلة القدر تحديدا. فما هو الذي نزل في تلك الليلة المباركة، خاصة وأن من المتفق عليه أن القرآن الكريم نزل طوال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يتنزل طوال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف إلا حين اكتمل قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ما المقصود بنزوله في ليلة القدر؟ أهل العلم لهم في ذلك 3 أقوال. القول الأول أن للقرآن الكريم نزولان، أحدهما نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في رمضان في ليلة القدر، وذلك في رمضان في ليلة القدر كما جاء في النص في سورة الدخان والقدر. ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الأوقات خلال مدة البعثة كلها 23 سنة أو على خلاف بين أهل العلم في تقدير المدة. وهذا القول هو الثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من أهل العلم. يقول ابن عباس أنزل القرآن جملة من الذكر في ليلة 24 من رمضان فجعل في بيت العزة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان فجعل في السماء الدنيا. وكما أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه. وورد أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا المعنى، فعن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان 24 خلت من رمضان. وهذا الحديث حسنه أهل العلم. هذا النزول الأول يعني نزوله من اللوح المحفوظ أو من السماء العليا إلى السماء الدنيا. وأما النزول الثاني فهو النزول من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع على مدى 23 سنة. ابتدأ نزوله بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان الذي ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهذا القول هو الذي عليه الأكثر من أهل العلم، وهو المنقول كما سبق عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وهو الذي قرره ابن جرير وابن كثير. وقال القرطبي في ذلك: ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما بيناه جملة واحدة، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل به نجما نجما، يعني مفرقا في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في 20 سنة. يعني بعضهم يقول 20، بعضهم يقول 23، بعضهم يقول 25 سنة، يعني مدة البعثة، على خلاف بين أهل العلم. وقال ابن حجر رحمه الله: وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقا هو الصحيح المعتمد. هذا القول الأول في نزول القرآن الذي نص الله تبارك وتعالى عليه حين قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والقول الثاني أنه نزل ليلة القدر، ولكن نزوله كان حسب ما ينزل إلى نهاية السنة، ثم في كل ليلة قدر ينزل إلى مثلها في السنة، بمعنى أن ليلة القدر هي الوقت الذي ينزل فيه القرآن الذي سينزل في السنة كلها، الذي سينزل في السنة كلها. فمعنى ذلك أنه نزل في 23 سنة من ليلة القدر حسب المدة التي كان نزول القرآن فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى هذا عن ابن نجيح، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله أنه قال: بلغني أنه كان ينزل فيه القرآن حتى انقطع الوحي وحتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه شهر رمضان، فكان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك السنة، فينزل ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء الدنيا، فلا ينزل جبريل من ذلك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بما أمره به ربه تبارك وتعالى. هذا القول الثاني. القول الثالث هو أن للقرآن الكريم نزولا واحدا بدأ في ليلة القدر، فهذا القول يرى أن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء كما هو معلوم كان ذلك في رمضان في ليلة القدر، وهو الذي أشارت إليه الآيات الثلاث المتعلقة بهذا، ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة، فليس للقرآن إلا نزول واحد منجم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قال به الشعبي رحمه الله، وحكاه عنه ابن جرير رحمه الله. هذه هي الأقوال الثلاثة في نزول القرآن الكريم. ولكن مما يجب التنبه له أن القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل تكلم الله تبارك وتعالى به بحروفه ومعانيه، وليس لجبريل عليه الصلاة والسلام فيه إلا التبليغ بعد أن يسمعه من الله عز وجل، ثم يبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أن يقال القرآن كلام الله منه بدأ، فإن ابتداء القرآن من الله عز وجل كلاما، وأما من جبريل عليه الصلاة والسلام فهو تبليغ، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه، وليس ولم ينشئه لا جبريل ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله منه بدأ. لهذا يقول الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال: من ربك بالحق. وقال تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يقول ابن جرير رحمه الله: الروح الأمين إذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن لم ينزل به إلا بأمر الله إياه بالنزول، ولن يجهل أن ذلك كذلك ذو إيمان بالله، وأن الله إذا أنزله به نزل، يعني أنه مؤتمر بأمر الله عز وجل، فلا يأخذ ولا ينزل ولا يتحرك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية عن القرآن: تنزيل رب العالمين وقوله، تنزيل رب العالمين وقوله، اللفظ والمعنى بلا روغان، يعني أن القول أن القول والكلام هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. ويقول شارح الطحاوية رحمه الله عند قول الطحاوي في عقيدته وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا يعني القرآن، قال أي أنزله إليه يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الوقفة الثالثة: العناية الخاصة بالقرآن الكريم في هذا الشهر، يعني هذه الآية الكريمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجهت إلى العناية بالقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك. فإن هذا الشهر المبارك خصه الله تبارك وتعالى بهذه الخصيصة العظيمة، وهي أنه جعله شهر الصيام وجعله شهر القرآن، جعله شهر الصيام وجعله شهر القرآن. فهذا الشهر الفضيل نزل فيه القرآن في أعظم ليلة فيه، بل وفي السنة كلها، وهي ليلة القدر. فقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فانظر يا رعاك الله لعظمة هذه الليلة ومكانتها عند ربنا تبارك وتعالى، وما فيها من الخيرات والبركات أضاف الله إلى بركتها أعظم بركة، وهو نزول القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة، فزادت بركتها وزاد شرفها فزادت بركتها وزاد شرفها واستضاءت فوق استضاءتها في الواقع. وكلمة القدر المسمات بها ليلة القدر من معانيها أنها من الشرف والتعظيم والمكانة، يعني ليلة الشرف والتعظيم والمكانة. يقول الأزهري رحمه الله: ليلة القدر أي ليلة العظمة والشرف، من قول الناس لفلان عند الأمير لفلان عند الأمير قدر، أي جاه ومنزلة، ويقال قدرت فلانا أي عظمته. فخص الله تبارك وتعالى نزول القرآن هذه الليلة المباركة التي سماها الله عز وجل بذلك، فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ولهذه العناية الربانية بهذا القرآن وإنزاله في هذه الليلة وفي هذا الشهر، اعتنى أهل الإسلام وعلى رأس أهل الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم في رمضان بعناية خاصة. فكان صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره عن ابن عباس يستعرض القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فرمضان والقرآن قرينان، فأحدهما وهو رمضان كان زمان نزول القرآن، فزاد نزول القرآن في رمضان بهاء ونور هذا الشهر الكريم. فلذا كان التشريع الإسلامي وعناية المسلمين بالقرآن في رمضان عناية خاصة. فشرع الله تبارك وتعالى للمسلمين صلاة التراويح، يتلون القرآن بأصوات ندية ويصدحون بكلام الله عز وجل في بلاد أهل الإسلام في طولها وعرضها، فيتلون كتاب الله ويستمع الناس لكلام الله تبارك وتعالى بهذه الأصوات الندية. لهذا يستحب أهل العلم للقراء أن يختموا القرآن في رمضان، أن يختموا القرآن في رمضان في صلاة التراويح. وهذا في الواقع من شعائر الإسلام العظمى، وفيه إظهار حجة القرآن وإعلانها للبشرية كلها. فليس في إسلامنا أسرار ولا كتب ولا كتب سرية، وهذا يعني نشير إليه لأهميته في مقابل ما كان يفعل أهل الانحرافات. فالنصارى مثلا كانوا يخفون كتبهم بل يحرمون مطالعة كتبهم على غير رجال الكنيسة إلى عصور قريبة حين طهروا على إظهارها وإعلانها رغما عن إرادة الكنيسة. وكذلك الأديان الباطلة جلها إن لم يكن كلها تخفي كتبها وتقتصر مطالعة الكتب على رجال الدين، أما من عداهم من العامة فلا يطلعون إلا على مقاطع محدودة مقيدة مقدرة من رجال دينهم. أما القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى أوجب إعلانه وإشهاره وإظهاره وتبليغ الناس به، قال تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إلى يوم القيامة يجب إعلان القرآن الكريم ونشره، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى الذي يقع من المسلمين، يقع سرا وجهرا، إعلانا وإسرارا، وأمر واضح ظاهر ولله الحمد في بلاد المسلمين، ومن أكثر إشاعته هذه الصلاة التي هي صلاة التراويح. وبسبب هذه العلاقة الوثيقة بين القرآن بين رمضان والقرآن كانت لعموم المسلمين عناية خاصة بتلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل، فإن كثيرا من المسلمين ولله الحمد وإلى هذا الزمان يعتنون عناية خاصة بتلاوة القرآن في هذا الشهر، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، له عناية خاصة بقراءة القرآن في هذا الشهر، وقد سبق ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي، فلما كبر قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم، ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها. فهذا من عنايته عليه الصلاة والسلام، مع أنه كما في حديث عائشة كان يقرأ القرآن أو يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، فعن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، يعني ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المسلمين أن يعتنوا بهذه الصلاة التي يشهر فيها القرآن الكريم إشهارا واضحا ظاهرا. لهذا كان الإمام أحمد وابن المبارك وإسحاق يختارون الصلاة مع الإمام في شهر رمضان، يختارون الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. وأما الشافعي رحمه الله فنقل عنه أنه يرى أن الرجل يصلي وحده إذا كان قارئا للقرآن. فهذا من عناية السلف بالقرآن الكريم، ولهذا كما قلت كان الآثار عن السلف كثيرة في عنايتهم بالقرآن الكريم وقراءته وتخصيص هذا الشهر الكريم بالقراءة بقراءة القرآن الكريم. وكلنا يتذكر ربما الذين هم يعني عاشوا الفترة الماضية القريبة أيام الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله والشيخ عبد الله بن زاحم رحمه الله ومن معهم من الأئمة، كانوا يختمون بالناس في 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 الحرم النبوي، وكذلك الأئمة في الحرم المكي كانوا يختمون بالناس ختمتين: ختمة في التراويح يقرؤون في كل ليلة جزءا في 10 تسليمات من غير الشفع والوتر، ويختمون في ليلة 29 من رمضان، كما يختمون ختمة ثانية في 10 الأواخر يقرؤون في كل ليلة 3 أجزاء وزيادة، ويختمون أيضا في ليلة 29. فالعناية بالقرآن الكريم كما أشرت عناية خاصة واضحة من السلف في القرآن، ومن اطلع على أسفار أهل الإسلام في ذكرهم لأخبار السلف رحمهم الله يجد من ذلك الشيء الكثير. ومن ذلك ما روى البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ القرآن في الجمعة إلى الجمعة، يعني يختم من الجمعة إلى الجمعة، وفي رمضان يختمه في كل ثلاث، وفي رمضان يختمه في كل ثلاث. وذكر إبراهيم النخعي عن خاله الأسود بن يزيد قال كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليالي. ويقول سلام بن أبي مطيع كان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. وكان للشافعي رحمه الله في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وكذلك روي عن أبي حنيفة رحمه الله. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. ويقول ابن عبد الحكم كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. ويقول عبد الرزاق رحمه الله كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. ويقول سفيان عن زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. وروى البيهقي في شعبه في شعب الإيمان عن البخاري رحمه الله أنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم فيقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكذلك يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل 3 ليالي. وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة، يعني غير الصلاة هذه، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، وكان يقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. فهذا جزء مما ذكر أهل العلم عن أئمة السلف وأهل العلم من عنايتهم بالقرآن الكريم، وأنهم يعتزلون إقراء العلم والتدريس ويتفرغون للقرآن الكريم، لأن رمضان هو شهر القرآن واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتلاوته ومدارسته مع جبريل عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام عارضه جبريل بالقرآن في السنة الأخيرة التي لم يعد عليه بعدها عليه الصلاة والسلام لم يعد عليه بعدها رمضان، فعارضه في القرآن مرتين، يعني قرأ عليه القرآن مرتين، فكأنه عليه الصلاة والسلام يتودع من هذا الشهر الكريم بزيادة التقرب إلى الله عز وجل بزيادة القراءة للقرآن الكريم. فحري بكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أن يكون للقرآن الكريم في هذا الشهر الأوفى والمقام الأعلى من القراءة والمراجعة والتلاوة والتدبر والتفكر. فالقرآن والصيام صنوان في البركة، فالقرآن والصيام صنوان في البركة والأجور المضاعفة، فهما شافعان لأهلهما، يعني أعني القرآن الكريم ورمضان. فقد روى الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فيشفعان. فلنكن رعاكم الله في هذا الشهر كما أحب لنا ربنا تبارك وتعالى، نحفظ صيامنا من كل لغو ورفث، ونكرم أنفسنا في شهرنا المبارك، وذلك بكثرة القراءة للقرآن، فإن الأجور يعني في أعني في هذا الشهر المبارك مضاعفة، وقراءة القرآن الأجر فيه لا شك مضاعف، فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ويقول معاوية راوي الحديث: بلغني أن البطلة هم السحرة. ومن الدلائل على ثواب ومكانة قارئ القرآن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده، وفي رواية وهو عليه شديد، فله أجران. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: فهو مع السفرة الكرام البررة، قال: يحتمل والله أعلم أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله، يعني أنهم هؤلاء الكرام السفرة، هؤلاء الملائكة الكرام السفرة يحملون كتاب الله. ويحتمل أن يكون المراد أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم، كما يقال فلان مع بني فلان إذا كان يرى رأيهم ويذهب مذهبه. ومن الأدلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وهذا شرف عظيم لقارئ القرآن ولأهل القرآن ولحفاظ القرآن. الأولى بكل مسلم أن يسعى إلى هذه المكانة وهذا المقام وهذا الشرف، أن يكون من أهل الله وخاصته. ولذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن هذا
الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن التقوى سبب لتكفير السيئات وتعظيم الأجور ورفع الدرجات، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. كذلك أيضا أن التقوى سبب للنجاة من النار يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونضرب الظالمين فيها جثية. فلا ينجي الله تبارك وتعالى إلا المتقين. ومن فضائل التقوى وثمراتها أنها سبب لفتح البركات على المجتمعات وعلى أهل البلاد وجميع العباد، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعلى الناس يتقوا ربهم وذلك بأن يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه من أجل أن يفتح الله عليهم البركات من السماء بإنزال الأمطار النافعة وتخرج الأرض لهم من الثمرات والخيرات التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، وخصوصا في هذه الأيام الفاضلة وهذه الليالي المباركة، فعليهم أن يستغلوها بما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثمرات التقوى أنها سبب لمحبة الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. فإذا علم العبد أن الله عز وجل يحب المتقين ويحب المتصفين بالتقوى، فعليه أن يكون من أصحاب التقوى ومن أهل التقوى. ومن ذلك أن على العبد أن يكون ممتثلا لأوامر الله جل وعلا، إذا فعل ذلك فإنه يكون متق لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أمر بالتقوى في آيات كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وكقوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فتأمل أن هذه الآية جمعت بين التقوى وبين المراقبة، فالمؤمن يتقي الله عز وجل ويستشعر بأن الله عز وجل مراقب له، وأنه سبحانه وتعالى مطلع على جميع أعماله. نعم.
قال رحمه الله: ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب، رخص الله لهم في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة.
إذن هنا يبين الشيخ رحمه الله أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أنه فرض الصيام أخبر بالتسهيل والترغيب في أدائه، فقال: أياما معدودات، يعني ليس هو جميع العام وليس نصف العام، وإنما هو شهر من 12 شهرا، ثم أيضا هذا إنما هو صيام النهار من هذه الأيام. فالله عز وجل فرض وخفف تبارك وتعالى، ثم أخبر عن التيسير في هذه الفريضة لصنفين من الناس، وهما المريض والمسافر. والمرض الذي يجوز أن يفطر من أجله الصائم إذا كان الصيام يشق عليه، أو إذا كان الصيام يتسبب في تأخير الشفاء والبرء، أو إذا كان الصيام يتسبب في تأخير أخذ العلاج ونحو هذه الأشياء التي يكون الإنسان محتاج إلى أنه يفطر من أجل المرض. فإذا كان المرض يسيرا لا علاقة له بالصيام، كما لو كان به جرح في أصبعه ونحو ذلك ولا يحتاج إلى عملية ونحو ذلك، فإنه حينئذ لا يفطر. أو كان فيه زكام لا يؤثر على صحته وصيامه، فإنه لا يفطر بذلك. أما إذا كان الصيام يضره مع هذا المرض فإن عليه حينئذ أن يفطر. إذا كان يضره الصيام ضررا مؤكدا فإنه ليس له أن يصوم، بل عليه أن يفطر، لأن الله عز وجل نهى المؤمنين بأن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة. وأما المسافر فإنه يفعل ما هو أيسر له، فإن كان الأيسر له الصيام فليصوم، خصوصا في مثل هذه الأزمنة التي سهل فيها السفر، فيركب الإنسان في سيارة أو في قطار أو في طائرة مكيفة لا يجد عناء، فإن له حينئذ أن يصوم وله أن يفطر، لكنه يفعل ما هو أيسر له. فإذا كان الأيسر له الصيام فإنه يصوم، لأنه أسرع في إبراء ذمته، ولأنه يؤدي الفرض أداء لا قضاء، ولأن صيامه مع الناس أيسر له. وإذا كان الصيام يشق عليه في السفر فإن الأفضل له أن يفطر، فإن الأفضل له أن يفطر. وإذا كان الصيام يضر به فإنه يجب عليه أن يفطر. إذا كان الصيام يضر به مضرة مؤكدة فإنه يجب عليه أن يفطر، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في سفر مع أصحابه فلما كان بعد العصر قالوا إن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون ماذا تفعل، فدعا بإناء فشربه والناس ينظرون، فقيل بأن قوما ما زالوا صائمين قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وكان أيضا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمر برجل قد غطي عليه من شدة الصيام فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فقالوا بأنه صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس هذا هو البر، فإن الإنسان إذا شق عليه الصيام فعليه أن يفطر ولا يشق على نفسه، لكن نقول إذا كان يلحقه بذلك ضرر مؤكد فإنه لا يجوز له الصيام، لكنه لو صام فصيامه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، ولم يخبر بأنه لا صيام لهم، وإنما ارتكبوا أمرا فيه المشقة العظيمة والضرر الكبير الذي يلحقهم، ولأن الله عز وجل نهى المؤمنين بأن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، فالإنسان لا يحمل نفسه ما لا طاقة له به، والله عز وجل إنما يسر ذلك من أجل مصلحة العباد ومن أجل أن ييسر عليهم، لأنه ختم هذه الآية بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه حكمة عظيمة لجميع أحكامه جل وعلا أنه لا يريد سبحانه وتعالى تكلفة ما لا يطاق وما يلحق الناس الضرر به، وإنما شرع شرعه جل وعلا ويسره، فلهذا لما أخبر بأنه فرض الصيام على عباده أخبر سبحانه وتعالى بهذا التخفيف على هذين الصنفين اللذين يكثر الحاجة حاجتهما إلى الإفطار وهما المريض والمسافر. نعم.
قال رحمه الله وفي قوله فعدة من أيام أخر فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس.
إذن قوله عز وجل فعدة من أيام أخر دليل على أنه يقضي العدة التي صامها الناس في تلك السنة، فإن صاموا 30 يصوم 30، وإن صاموا 29 يصوم 29، وذلك أن هذا هو العدد الذي أمر الله عز وجل بصيامه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وقال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار مرة إلى 29 ومرة إلى 30، فالشهور الشرعية لا تتجاوز ولا تنقص عن هذين العددين، إما 29 وإما 30. وقوله من أيام أخر أشار الشيخ إلى أنه له أن يصوم هذه الأيام في الأيام الباردة، لو كان الصيام في أيام الحر وكذلك العكس، لكن الأفضل للمسلم أن يبادر إلى القضاء، أن يبادر إلى القضاء، حتى أن أكثر أهل العلم يقولون بأنه لا أبدأ في صيام 6 من شوال إلا بعد إتمام ما عليه من رمضان. ومن المعلوم بأن أداء الفرض أولى من أداء النفل، إلا إذا كان في حالة يعني تقل عليه الأيام، معنى أنه لا يستطيع كحال النساء التي تأتيها العادة في رمضان ثم تأتيها بعد ذلك في شوال، فلا يمكنها أن تأتي بالقضاء وصيام 6 من شوال في وقته، فحينئذ يمكن أن يقال بأن لها أن تصوم 6 من شوال وتقضي بعد ذلك. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما، فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق، يفطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل: وعلى الذين يطيقونه، أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح.
إذن هنا يبين الشيخ رحمه الله قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. وهذا أشار الشيخ في أول الأمر إلى أن هذا كان في ابتداء فرض الصيام، وأن هذا من التدرج في فرضيته، فكان من شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يفطر فليفطر، لكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك فرض الله عز وجل الصيام على الجميع، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا التدرج في الفرضية ثابت في عدد من التشريعات، وجاء هذا كما سلف في بعض الأحاديث، وأشهرها حديث معاذ في كيفية فرضية الصيام. وأنه صار فيه صار التدرج في 4 مراحل: أولا فرضية عاشوراء، ثم فرضية رمضان لكن مع التخير بين الصيام وبين الكفارة، ثم المرحلة الثالثة هي الشديدة، وهي أن من نام فإن عليه أن يمسك في ليلته ومن نهار غد، فشق ذلك على الصحابة وتكلفوا ذلك، فأنزل الله عز وجل التخفيف في آخر آية من هذه الآيات: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخرها. وكذلك أيضا أن هذه المرحلة، أنه لما خيرهم بين الصيام وبين الفدية قال: وأن تصوموا خير لكم، أي أن الصيام أفضل وأفضل من الفدية، مع تلك الحالة وفي تلك المرحلة. وقال الشيخ: وعلى الذين يطيقونه، أي يتكلفونه ويشق عليهم، مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهذا ما يسمى بالمريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه، وأن التكليف ما زال قائما به، وذلك كمرضى الكلى مثلا الذين لا يستطيعون أن يتركوا الماء أو العلاج طوال النهار، وبعض الأمراض التي يحتاج صاحبها إلى أن يشرب أو أن يأخذ علاجا، وقرر الأطباء بأن مرضه لا يرجى برؤه، فإنه حينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. والآية شاملة لهذا ولهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يجعلهم يغتنمون هذه الأيام وهذه الليالي حتى لا يندموا ويأسفوا على تفريطهم فيها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المسجد المبارك، أن يجمعنا في مستقر رحمته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إباحي، ومن عبد الله في الحب وحده فهو زنديق. زنديق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 11 من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في تأملات الشيخ وتفسيره لأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وقد وقف بنا الحديث عند الدعاء العشرين، وهو دعاء أصحاب الكهف، ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك دعاء أصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجئين إليه: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
الحمد لله. قصة هؤلاء الفتية هي إحدى القصص التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تواصل مشركو قريش مع يهود المدينة يسألونهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلوه عن ثلاثة. في القصة المعروفة سلوه عن فتية ذهبوا في الزمن الغابر، وسلوه عن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب، وسلوه عن الروح. ومن هذه القصص هذه القصة العظيمة، قصة أصحاب الكهف، وبهم سميت هذه السورة. هؤلاء الفتية الذين ربط الله على قلوبهم بعد أن هداهم للإيمان، وقص الله جل وعلا علينا من قصتهم أمورا عظيمة. وهذه السورة كما قال العلماء وقال المفسرون على وجه الخصوص جاء فيها أربع قصص لم ترد في غيرها من القرآن: قصة هؤلاء الفتية، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين. وفيها من الحكم وفيها من الفوائد والعظات الشيء الكثير. على كل حال، هؤلاء الفتية سألوا الله جل وعلا هنا الرحمة، وسألوه جل وعلا الرشد. وسيبين الشيخ رحمه الله تعالى المراد بهذين الدعائين العظيمين: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونحن ندعو الله جل وعلا بهذا الدعاء العظيم. نعم.
فتضرعوا إليه في أن يؤتيهم من لدنه رحمة، بحيث إذا حلت عليهم سلم لهم دينهم وحفظهم من الفتن وأنالهم بها الخير.
ما في شك، إذا وجدت الرحمة يثبت المؤمن على دينه وتنزل عليه الخيرات والبركات، وأن يحفظ ويحاط بفضل الله من الفتن صغيرها وكبيرها. نعم.
وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا.
وهذا الرشد أمره عظيم أيها الإخوة، جاء الدعاء به في مواضع من القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هدي الإنسان إلى رشده ووفق له حصل له الخير في الدنيا والآخرة كما سيبين الآن الشيخ. نعم.
أي ييسرهم لليسرى ويسهل لهم الأمور ويرشدهم إلى أرفق الأحوال. فاستجاب لهم هذا الدعاء ونشر عليهم رحمته وحفظ أديانهم وأبدانهم
سبحانه، وهو القادر على كل شيء. نعم.
وجعل فيهم بركة على أنفسهم وعلى غيرهم.
نعم، على أنفسهم أن ثبتوا على الدين وعلى الإيمان، وعلى غيرهم أن دعوهم إلى أن دعوا قومهم إلى توحيد الله عز وجل، وكانوا أيضا عظة وعبرة للفتية الذين آمنوا بالله عز وجل، والشباب الذين ربط الله على قلوبهم وثبتهم على دينهم. الآن ننتقل إلى الدعاء 21. أنا وضعت كما تذكرون في الدروس الماضية أرقاما لهذه الأدعية، هي أدعية عظيمة وقد بلغت 22 دعاء وغيرها كثير، لكن الشيخ رحمه الله يعني ذكر هذه الأدعية وعلق عليها. وإلا الأدعية في القرآن الكريم هذه فيها كتب ورسائل علمية، سجلت فيها رسائل في الماجستير وأيضا بحوث علمية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم. نعم، وحري بنا أن نحرص عليها وأن نهتم بها. الآن بعد أن انتهى من جملة من أدعية الأنبياء ذكر دعاء أصحاب الكهف، وهم ليسوا أنبياء على كل حال، ثم سيذكر الآن دعاء حملة العرش، ثم دعاء من أتوا بعد المهاجرين والأنصار، وهم ولا شك ليسوا بأنبياء. يعني آخر ما ذكر رحمه الله في الدرس الماضي دعاء موسى عليه السلام.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين حين دعوا للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
وهذا هذه الأدعية العظيمة من الملائكة الكرام الذين خلقهم الله جل وعلا لعبادته وفرغهم لهذا الأمر، هذه أدعية مباركة وجوامع كما يقول الشيخ بعد قليل، وفيهم أيضا من المحبة لأهل الإيمان ولأهل الخير ما جعلهم يدعون بهذه الأدعية المباركة، وسيقف الشيخ الآن معها بهذه التأملات العظيمة. نعم.
قال: وهذا دعاء جامع وتوسل نافع، فتوسلوا بربوبية الله